الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس إن الكبر الكلي وهي أن كل شرطا خالف كتاب الله باطل. هذه وإن كانت مسلمة ولا إشكال فيها إلا أن الإشكال وقع في تمييز وتشخيص عن أي أثر هو يكون أثرا لمقتضى العقد بحيث لا ينفك عنه، وأي أثر قابل للانفكاك. الإشكال هنا وقع في عملية التمييز والتشخيص. درسنا الجديد الآن يقول قدس سره ولأجل خفاء التمييز نجد أن محققا عظيما حبرا عظيما كالمحقق الكركي رضوان الله عليه لأجل تبحره الواسع قيل له المحقق الثاني ثني به المحقق الأول الحلي علامة المحقق الحلي رضوان الله عليه، فالثاني هو الكركي. لكن مع ذلك هذا الرجل العظيم حينما وصل إلى هذه المسألة ماذا قال؟ هل تعلم ماذا قال؟ قال إذا الأثر كان واضح أثر لمقتضى العقد فبها ونعمت، وإذا كان يوجد إجماع على أن الأثر لا ينفك وبها ونعمت أيضا فبها ونعمت. أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، لا وضوح ولا إجماع، ماذا نفعل؟ مدار ماذا؟ قال على نظر الفقيه. سبحان الله، هاي شو نحكيها؟ شنو على نظر شي يسمونه؟ هاي الحكاية تدري من يكون يحكيها؟ حتما مو مقصود الرجال هذا. من يكون يحكيها؟ العامة أصحاب الاستحسان الذي يقولون يجعلون القضية هذا هو لا. إحنا الشيعة ماكو عندنا تشيل مدار على نظر الفقيه، لابد مو مقصود ترى هو هذا. إيه. فجعل المدار على نظر الفقيه، لابد مقصود النظر الفقيه نظر المستفاد من الأدلة يعني، لكن هذا يقولون المدار على من؟ على الأدلة، ما يعبرون على نظر الفقيه موتي ولا ما أدري والله شنو شلون صح. على أي حال فالمقصود هيك المسألة يا أخي هواية مشكلة، ذني مسألتين الساعة الآن مرر علينا مشكلة هواية مهمات ومشكلة، واحد مع قضية الشرط المخالف، واحد مع ماذا؟ مسألة الشرط المخالف لمقتضى ماذا؟ العقيد. نقرأ لك عبارة الكركي حتى تجد هو يصرح الرجل بنفسه، أقرأ لك عبارة السالة، اقرأ استشوف. يقول ولأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال، أي إشكال؟ الإشكال في تمييز قلنا ما الأثر الذي هو من مقتضيات العقيد وتمييز عن الأثر الذي هو ليس من، لأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال في تمييز مقتضيات ماهية العقد من مقتضيات إطلاق العقد، كأن الأثر الذي من مقتضيات العقد المطلق يعني إطلاق العقد يجوز اشتراط عدمه، أما الذي هو من مقتضيات نفس المال ما يجوز اشتراط عدمه لأجل خفاء الفرق. التجأ المحقق الثاني مع كمال تبحره في الفقه حتى ثني به المحقق. ثني يعني قيل له المحقق الثاني، فأرجع هذا التمييز يعني تمييز الأثار القابل للانفكاك عن غير القابل عند عدم اتضاح المنافات. قال إذا أكو وضوح خف بها، وعند عدم الإجماع وعدم الإجماع يعني وعند عدم الإجماع على الصحة والبطلان، وإذا يوجد إجماع على أن الشرط صحيح وباطل فبها، لكن عند عدم وضوح المنافات ولا إجماع أرجع علما، فأرجع هذا التمييز فأرجع هذا التمييز علما إلى نظر الفقيه. فش قال هاي عبارة أقرأ لك إياها؟ فقال أولا المراد بمنافي نقطتين شارحة، المراد بمنافي مقتضى العقد، الشرط المنافي المقتضى العقد شنو؟ ما يقتضي، ما يعني الشرط، هو ذلك الشرط الذي يقتضي عدم ترتب الأثر الذي شنو؟ جعل الشارع العقد من حيث هو بحيث يقتضيه ورتب عليه ويرتبه عليه كما في بعض النسخ ورتبه عليه، مو مهم نحن الذي هنا عدنا ماذا ورتب عليه على أنه أثره وفائدته التي لأجلها وضع كانتقال العوضين إلى المتعاقدين. هذا انتقال العوضين إلى المتعاقدين هو الأثر الذي جعل الشارع العقد ماذا يقتضي هذا الأثر، وجعل الفائدة التي لأجلها شرع نفس العقد، فهو من لوازم نفس الماهية. فقال اشتراط عدم هذا يصير شرط منافي. اقرأ العبارة من أول. فقال هو المراد بمنافي مقتضى العقد ما يقتضي، يعني ذلك الشرط الذي يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو. هذا أمس تشمر عدنا عبارة من قبل واليوم أمات قلنا هذا ما يعبرون من حيث هو، مو من حيث هو يعني من حيث هو لو قلوا طبعا هذا يجوز حين هذا الاشتراط من هذا عدمه، لكن مقصودهم بعد ماذا خلاف الاصطلاح من حيث هو يعني ذاته أينما تحققت هي تقتضي، هذا مقصودهم ذاته أينما تحققت تقتضي ماذا هذا الأثر. بل مولانا الذي جعل الشارع العقد من حيث هو بحيث، هاي كلمة مات بحيث شو يحذفها هواية كان شي يسمونه وايش يسمونه يصير، بل ما يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو يقتضيه هواية ألطف يصير ورتب عليه على أنه يعني رتب هذا الأثار على العقيد على أنه هذا الأثر أثره أثر العقيد وفائدته التي لأجلها وضع يعني أسس وجعل هذا العقد، مثل ما قلنا أي أثر هذا الذي هو لأجله أسس العقد ووضع العقد كانتقال العوضين إلى المتعاقدين، فهذا ما يمكن ينفك. فاشتراط عدم منافي يصير شرط منافي لمقتضى العقد. يوم مثل من مثل إطلاق التصرف فيهما في البيع، إطلاق التصرف ماذا فيهما يعني في من في المتعاقدين في العوضين مثلا، أحسن يرجع العوضين أحسن من رجوعه إلى المتعاقدين في البيع، يعني في البيع كل البائع والمشتري ومطلق التصرف ماذا وضع العقد لأجل أن يكون البائع والمشتري مطلق التصرف في العوض في الثمن وفي المثمن. فأنت إذا أردت تشتري تشترط أن لا يكون هذا البائع أو المشتري لا يكون مطلق الحنان في التصرف، هذا شرط منافي. أو مثل من أو مثل من ثبوت ثبوت عطف على انتقال كانتقال العوضين المتعاقدين وكإطلاق التصرف وكثبوته يصير وثبوت التوثق في الرهن، مو في باب الرهن هذا الذي ندفع رهن شنو هو وثيقة حتى في يوم من الأيام إذا لم تأتي بالدين يباع هذا يقضى الدين منه. فإذا اشترطت ماذا أنه هذا لا يكون وثيقة عندك أو لا أدفع لك وثيقة أو يجوز لي ماذا أن أخذه متى ما شئت أو أبيع متى ما شئت، منو يشترط شيء هذا الدافع للوثيقة، يعني الذي هو بعبارة أخرى ماذا؟ استدانه، مو الذي دفع الدين. إذا الذي دفع الدين لا بس، لكن لا هذا الذي استدانه. فالمقصود هذا ينافي التوثق، هذا مثل هذه الاشتراطات تدفعت هذا وثيقة، حتى حينئذ ماذا في يوم من الأيام إذا لم تأتي بالدين يبيعه. وأنت إذا تقول على أنه لا أنا أصرف فيه، أنا ماذا أجعله عندي، أنا شو وقت ما أردت أبيعه، أنا 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 أنا، وهذا يتنافى مع ما وضع له العقد. وكثبوت التوثق هذا أثر في الرهن، هذا أثر ما يقبل الانفكاك، ما يقبل الزوال باشتراط عدمه. ثبوت الوثيقة في الرهن بلي، وإلا لم يكن الرهن رهن. زين، وبعد شنو؟ والمال في ذمتي الضامن، الضامن لمن يضمن المال شي يصير في ذمة من؟ هو في ذمة الذي ضمن بعد. فإذا فرض على أن الضامن فهذا أثر للضمان، من آثار الضمان أن المال هو الضمان. شنو؟ شخص مديون لشخص، أنتوا أشخاص اثنين، واحد مدين من الآخر ألف تومان مثلا، أنا أأتي شخص ثالث أقول أضمن هذا المال، أضمن يعني شنو؟ بحيث يتحول ماذا؟ ذمتي تنشغل، ذمتي تنشغل ماذا؟ بهذا المال، بحيث الدائن الذي دفع الدين يطالب بعد من؟ الضامن. هذا غير الضمان الذي في عرفنا هذا اليوم موجود. الضمان الذي في عرفنا ترى هذا اليوم موجود ليس هو الضمان الشرعي، لا أريد أن أقول هو ليس بصحيح، لا أقول ليس هو الضمان المتداول في الكتب الفقهية. الضمان المتداول في الكتب الفقهية هو أن نفس المال كله ينتقل ماذا؟ إلى ذمة ماذا؟ الضامن، بحيث الدائن الذي دفع الدين يأتي ويطالب ماذا؟ الضامن، ما له شغل بعد ويا من ويا المديون. فثبوت المال في ذمة الضامن هو أثر الضمان الذي ما يمكن ينفك. فإذا اشترط هذا اشترط عدمه عدم ثبوت المال في ذمة الضامن يكون هذا شرط منافي لمقتضى العقد. لذلك يقول والمالي يعني وكثبوت المالي في ذمة الضامن بالنسبة إلى بالنسبة يكون شيء صار مناسب، يكون يصير شنو؟ بالنسبة إلى الضمان يكون. يقول مذاق قال في الرهن وثبوت التوثق في الرهن، وشنو؟ وثبوت ذمة الضامن بالنسبة إلى من؟ إلى الضامن. خوش زمان غلط، ما يصير وما يصير إلى الضامن مرتين، فبالنسبة إلى الضمان يصير العبارة ماذا؟ لطيفة. زين، وانتقال الحق إلى ذمة المحال عليه في الحوالة، مو بالحوالة، المال في ذمة من ماذا ينتقل؟ في ذمة المحال عليه، فهذا أثر ما يقبل الانفكاك، فإذا اشترط عدمه يكون شرط منافي للمقتضى ونحو ذلك. فإذا شرط عدمها يعني عدم ذن الآثار الذي ما يمكن انفكاكه، أو اشترط عدم البعض، مثلا من قلنا من جملة الآثار شنو هو؟ أطلاق التصرف في العوضين من جملة الآثار هذا. إذا اشترط عدمه، عدمه مو كلا، عدمه بعضا، قال له على أنه ماذا؟ بالنسبة إلى بعض التصرفات ما تحق لك، وعلى سبيل الدوام ما تحق لك، مثل ما يحق لك البيع أو ما يحق لك الهبة على سبيل الدوام، هذا أيضا يكون شرط منافي ماذا؟ لمقتضى العقد. فلو يشترط عدم الأثر كلا يقول أصلا ليس لك حق التصرف أي تصرف كان، أو بعضا بعض التصرفات ما لك ماذا حق فيه، أو عدم البعض أصلا نافى دائما، يعني أصلا يعني دائما نافى مقتضى العقد، يعني هذا الشرط يكون منافي لمقتضى العقد فما يجوز. خب لحد الآن احنا ما عندنا شاهد في كلامه، لحد الآن كلام هو ماذا؟ معتبر متين، هذا أنه كل أثر أسس لأجله العقد اشتراط عدمه يكون منافي علما لمقتضى، كلام متين هذا لحد الآن ما بيشي. ثم اعترض على ذلك بصحة اشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا، قال هذا يجوز أن البائع يشترط على المشتري يقول له مدة معينة أنا أسكن في الدار، أنت ما يحق لك بعد الانتفاع ماذا؟ هذا أخو كما هو شرط متداول جائز، هذا بلا إشكال. خب هذا ما شرط منافي لمقتضى العقد، لازم أنه ما يجوز. ثم اعترض على ذلك يعني على هذا الضابط الذي بيناه بصحة اشتراط عدم الانتفاع، يعني عدم انتفاع ماذا؟ المشتري بالدار مثلا، مدة زمانا معينا، قال مدة شهر أنا أبقى ماذا جالس في الدار. وأجاب شنش أجاب؟ قال على أنه ماذا بكفاية جواز الانتفاع وقتا ما في مقتضى العقد، يعني العقد يقتضي أنه ماذا مو إلا يكون تنتفع في كل الأوقات، في بعض الأوقات. فلو كان يشترط عليك البايع أنه أصلا ما تسكن في الدار أنا أسكن، بل هذا منافي لمقتضى العقد. أما إذا اشترط عليك شهر يا شهريا يا سنة يا سنتين، هذا لا ينافي مقتضى العقد، لأن العقد لا يقتضي ماذا الانتفاع الدائم جواز الانتفاع. ثم اعترض، ثم هو اعترض قال ليش العقد هو يقتضي ماذا جواز الانتفاع الدائم؟ شنو تقول ما يقتضي شيء يسمونه العقد؟ عقد البيع يقتضي على أنه الإنسان ماذا المشتري يقتضي على أنه يجوز الانتفاع دائما، شنو تقول ما يقتضي هذا الشيء؟ ثم اعترض بأن العقد يقتضي الانتفاع مطلقا يعني دائما، فالمنع عن البعض بعض الانتفاع مدة شهر أو شهرين عم يصدق عليه منافل العقيد. شو تجاوب؟ قال والله ما أدري شو أجاوب، ما أدري ما أعرف شو أجاوب. ثم قال ودفع ذلك لا يخلو عن عسر، يعني ما أدري، يعني ما أدري بالصراحة هالشي، لكن هذا شوي جواب مؤدب أكثر. وكذا القول في خيار الحيوان، يقول وكذا لا يخلو من عسر الجواب وين مثل خيار الحيوان، هذا مشكل. خيار الحيوان من مقتضى بائع الحيوان ولا من مقتضى لازمه أن ما يجوز اشتراط سقوطه، مع أنه قالوا يجوز التفت الثاني ولا هذا هم عسر دفع، هذا ما عسر ايه فيه عسر هذا. وكذا القول في نحو خيار، يعني في مثل خيار الحيوان مثلا، خيار الحيوان أو غيره مثل المجلس، فإن ثبوته مقتضى العقد، فيلزم أن يكون شرط سقوطه منافيا للعقيد، يكون ما يجوز، عن العلماء جوزوه، هذا لا يخلو من إشكال ومن حصر دفعه. ثم قال ولا يمكن أن يقال، احنا ترى بعدنا شاهدنا ما حصلنا، احنا شاهدنا على وين شاهدنا، انه قال المتبع نظر الفقيه، بعد لحد الان الرجال ما وصلنا الى عبارته هسه بعد شوية. ثم قال ولا يمكن أن يقال إن مقتضى العقد ما لم يجعل إلا لأجله، يقول قد واحد يجاوز عند من الإشكال إن قلنا لا يخلو عن عسره، يقول أنا أقدر أجاوب له، نقول مقتضى العقد وما وضع لأجله العقد، مثل انتقال العوضين، انتقال العوضين لأجله ما وضع العقد، أصلا عقد وشنو معنى عقد، يعني هو ينقل العوضين، هو هذا معنى. فاشتراط عدم انتقال العوضين بل هذا ينافي مقتضى العقد، أما غير هذا لا يصدق عليه مثل خيار الحيوان، ليس من مقتضى العقد، لم يؤسس بيع الحيوان لأجل شنو ثبوت خيار الحيوان، حتى تقول لي عدمه منافي لمقتضى. فقد واحد منكم تجي جاوب يقول حكاية هاي حلوة حلوة صدق هاي حلوة حكايتك، لكن مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد قال الفقهاء بأنه إذا اشترط البايع على المشتري، المشتري اشترى حي عبد أمس قلنا من البايع، البايع قال لأبيعك هذا العبد، لكن هذا حباب ترى خوش عبد خوش آدمي ما أريد يقع بأيدي أناس ما أدري شلون، فما يجوز لك تبيعه، تدري ولا اشترط عليك أن ما تبيعه، يبقى عندك أنت خوش آدمي، هذا يكون يبقى عندك أما ما يجوز. هذا مناسب يجوز وما يجوز؟ الفقهاء قالوا ما يجوز، الفقهاء قالوا لا يجوز، المعروف أمس قلنا لا يجوز المعروف قلنا، مع أنه هذا ليس من مقتضيات العقد، فإن العقد لم يوضع إلا لانتقال العوضين، ولم يوضع علما لأن العوض يباع بعد انتقاله، لم يؤسس العقد ماذا لذلك، فاللازم أنه هذا يجوز. ليش قال الفقهاء لا يجوز؟ ثم قال بل مولانا، ثم قال ولا يمكن أن يقال إن مقتضى عقد، شنو مقتضى؟ ما لم، ما اسم موصول، يعني مقتضى شنو هو؟ ذلك الشيء، الشيء الذي لم يجعل يعني العقد إلا لأجله، مثل ما قلنا كانتقال العوضين. يقول لا يمكن أن يقال، ليش لا يمكن أن يقال؟ فإن ذلك، هذا الجواب، هذا الجواب، فإن ذلك ينافي منع اشتراط أن لا يبيع المبيع، مثلا يشترط البايع على المشتري أن لا تبيع المبيع، قالوا هذا ما يجوز، مع أنه من الواضح هذا على ضوء كلامك ليس منافي لمقتضى العقد، لأن العقد لم يوضع لأن يباع المبيع بعد ذلك. حتى اشتراط عدم يكون منافي لمقتضى العقل. ثم قال والحاسم لمادة الإشكال. لسه تتصور شنو راح مثلا يكون فرد هوايش يسمونه يحكي قالي شوف شي يقول الحاسم لمادة الإشكال شنو؟ ما أدري هذا حاسم يا مو حاسم، لا أنا ما أشوف جديد قاعد يأتي. شوف شي يقول، هاي شاهدنا راح يأتي الآن، إن الشروط على أقسام ثلاثة، هاي اللي نقلناها قبل شوية. مرة الشرط يقوم الإجماع على أنه فاسد، من عقد الإجماع على حكمه من صحة وفساد، هذا ما نشغل به، فهذا إذا عقد الإجماع المدار على الإجماع. ومنها ما وضح فيه، هاي هنا إذا أكو عندك شفط فوق منها من هذا أني كنت شفطا ترى مالهن وجه ذني. ومنها مو راس مطلب ذني، بناك راس مطلب. ومنها ما وضح فيه المنافاة للمقتضى عن مقتضى العقد، كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع، هاي وضح فيه المنافاة. يعني شنو عدم ضمان؟ يعني انا اشتري لي كتاب منين؟ من البايع، واقول له لابو المكتبه، اقول له هيك، اقول له ايها البائع لهذا الكتاب انا لست ضامن لهذا الكتاب، اذا الحرامي سرقه انت تخسره، اذا وقع في البالوعاء انت تخسره، اذا تمزق انت ماذا تخسره، اذا بالمطالعه ماذا انحكه وما ادري شنو، انت كله تخسره، كله انت 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 انت. وهذا واضح المنافات علما، مثل هيك اشتراط انه المشتري ماذا ما يضمن، كله يضمن ماذا البائع، هذا بلا اشكال منافي لمقتضى العقد. ومنها ما وضع فيه المنافاة للمقتضى المقتضى العقد، كاشتراط عدم ضمان المقبوض الذي قبض بالبيع، يشترط المشتري انه ما يضمن، البائع ماذا يضمن، خسارته كلها على البائع. او وضح مقابله، يعني وضحت المنافاة او وضح عدم المنافاة، ولا كلامه فيما وضح، يعني فيما وضح فيه المنافاة او عدم. فاذا اجماع اجماع، إذا وضح فيه المنافاة أو عدم أخوه هذا واضح. ومنها ما ليس واحدا من النوعين، يعني لا إجماع ولا وضح، فشنو فهو شفيت، فهو بحسب نظر الفقيه. تفتت شلون شاهدنا هنا السوي يقول والحاسم لمادة الإشكال شنو شحكي، ما أشوف أنا فرد شي قال. احنا واضح، واذا المنافات واضحه واجماع موجود واضح، كلام اذا ما في اجماع ولا وضع المنافات، هو شنو قال على الفقيه؟ هو يتبع نظره، هذا حازم لماده الاشكال او زاد ماذا الاشكال تعقيدا. انتهى كلامه رفع مقامه. اقول هسه الشيخ الانصاري يجي يقول انا خل احكي همات شويونه، مو بس الكرك اخوي يحكي، تفضل مولانا. يقول مره نفترض أن المنافاة واضحة عرفا، العرف يرى المنافاة، مثل من الزوجة تشترط على الزوج تقول له أنا أتزوجك لكن ما تتمتع بي لا بما أدري شنو لا بأدري شنو ولا حتى بالنظر، تخليني على الرف ولا تنظرهم إلي هتشي، هذا واضح المنافاة عرفا. إن مثل هذا باطل، لماذا باطل؟ لأنه إذا اشترطت الزوجة هكذا في الحقيقة هي قصد للزوجية، إذا ليس لها، هذا معناه أنه حين العقد لم تقصد، آخر ما هي الزوجية شنو معناها؟ غير معناها ذن القضايا أو لا؟ فإذا هذه القضايا أجمع ما موجودة، شو معناه أنه لم تقصد الزوجية، فالعقد يكون من أساسه باطل لعدم قصد الزوجية. هاي إذا المنافاة كانت واضحة عرفا، وإذا كانت المنافاة واضحة شرعا، واضحة شرعا يعني شلون؟ يعني بأن يدل دليل من إجماع أو من ناس أن هذا الأثر ما يمكن، هاي ما يمكن أن يزول عن العقد، فهنا المنافاة تكون شرعية. هذا همات الأمر فيه سهل، ليش؟ لأن إذا الدليل دل، فهذا معناه أن نفس الدليل هو هذا يدل عليه من؟ يدل عليه من قل لي؟ أن هذا الشرط باطل، هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد وهو باطل ومخالف للكتاب والسنة، شو بعد بالتالي؟ إذا الدليل دل أن هذا العقد ما يمكن ينفك، فيعني اشتراط عدمه يكون مخالف لي أنا الكتاب أو أنا السنة، فيكون باطل من هذا الباب، واضح بعد هذا ما فيه مشكلة. لحد الآن الشيخ الأنصاري ما حكى ترى فرد شيء جديد. الحكي الجديد هنا في مورد الشك شنو شلون؟ قال مثل ما قلنا في مورد الشك هناك، تتذكر هناك ايش قلنا؟ وين هناك؟ في الشرط المخالف للكتاب، إذا شكينا مخالف للكتاب أو لا. تتذكر هناك شنو قلنا؟ قلنا الأصل أنه ليس بمخالف، بمعنى قلنا شنو؟ الأصل أن الشارع لم يشرع الحكم بشكل لا يقبل التغيير، تذكرون شو قلنا ولا؟ وإحنا علقنا همات هناك، ما أدري شلون علقنا، بشم تعليق علقنا نفس الحكي. ماذا هنا همات نقول؟ هو يقول الشيخ الأنصاري نقول، فإذا شكينا نقول الأصل أن هذا الأثر لم يشرعه الشارع بشكل لا يمكن أن يزول، وإحنا تعليقنا الذي علقناه هناك نفس ماذا يأتي هنا. ثم يقول قدس سره، يقول نحن قلنا إذا وضح من الدليل فالمتبع ماذا؟ فالمتبع ماذا؟ فالمتبع ماذا؟ هو الدليل. ويضرب أمثلة لذلك، يقول مثل الرجال قوامون على النساء، هاي يفهم منها أن أمر الكذا بيد الرجل، أمر الجماع بيد الرجل، لأن الرجال قوامون. هي أصلا هاي الآية شنو معناها؟ والله ما أدري شنو شلون. الرجال قوامون على النساء شنو معناها؟ هاي مشكلة. فالشيخ يقول من مصادق القوامية هي هذه القيمومة، هذه على أنه ماذا؟ هو أمر اللي يكون بريخ قوام، يكون هيك بعد يعني بيده ماذا؟ الجماع. فهذا أثر لا يمكن الانفكاك، كي يفهم فهم الفقهاء هكذا. فاشتراط أن يكون الجماع بيد الزوجة يصير مخالف لمن؟ لمقتضى العقيد. أما مثل حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع، يستفاد ثبوت خيار المجلس متى؟ في العقد وعدم بعد في المجلس وعدم بعد مجلس، لكن هذا أثر ينفك أو لا ينفك. فهم منه، فهموا من عدس شلون افتهموا ما أدري، أنه قابل للانفكاك. فالمتبعي لو على أنه ماذا قلنا؟ إذا عرف خب باطل، خب قلنا المناط على عرف قصد العقد ما يصير تكرار هذا، وإذا دليل خب المتبع وضع الدليل، وإذا ماكو دليل الأصل، والأصل يقتضي ماذا؟ أنه لم يشرع الحكم بشكل لا، لم يشرع الأثر بشكل لا يقبل ماذا؟ الانفكاك. وإحنا هناك علقنا نفس تعليقنا، يجي هنا أتذكر لحد الآن علقنا يجي هنا ما تجي نقول أنه هذا الأصل من أين أتى به الشيخ الأنصاري؟ خب كما أن الأصل هذا الأصل بلا أصل، كما أن الأصل أنه لم يشرع الشارع الأثر بشكل لا يقبل التغير، والأصل لم يشرعه بشكل ماذا يقبل التغير، وليش تجعل ذاك الأصل ما أدري شنو شلون. فهذا بلي الأصل بلا أصل، هذا طبق العبارة. صحيح بلي بلي خب هم فدح شاي. هذا إذا فرض على أن المنافات كانت شرعية صحيح كما تقولون، أما إذا عرفية هم هتشي هم هتشي هم هتشي ما أدري هم لعله بلي هم بعض ما يلحشاي حج انتهى كلامه رفع مقا. أقول وضوح المنافات، هو يريد يحقق المطلب، إن كان بالعرفي يعني العرفي يرى المنافات كاشتراط عدم الانتقال في العوضين وعدم انتقال المال إلى ذمة الضامين أو إلى ذمة المحال عليه، هنا قلنا أصلا بعد قصد الإنشاء للعقد ما موجود أبدا، فلا يتأتى معه إنشاء مفهوم العقد العرفي. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإن كان بغير العرفي عن المنافات فنرجعوا إلى الشرع، منافات شرعية يصير من نص أو إجماع يو على الصحة صحة الإشراط وعدمه، وهذا ما تواضح. ومع عدمهما، أنا هذا الشق نسيت أذكره، وما لكن واضح هو من كان، وما عدمهما يعني النص ما موجود من الشارع أو إجماع، نرجع إلى نفس الدليل واللحظة، دليل الذي دل على هذا الأثر وجب الرجوع إلى دليل اقتضاء العقد لذلك الأثر المشترط عدمه. فإن دل يعني دليل ذلك الأثار مثل الرجال قوامون على النساء يدل على أن الجماع بيد الزوجة، بيد الزوج، فإن دل عليه على الأثار على وجه ما يمكن انفكاك، يعني عارض وجوب الوفاء بالشرط، لو اشترط عدم
هذا الأثر تحصل معارضة بين النساء قوامون وبين المسلمون عند شروطهم. فإن دل عليه يعني دليل الأثر عليه يعني على الأثر على وجه يعارض بإطلاقه أو عمومه يعارض ماذا؟ هذا دليل الأثر على الرجال قوامون على النساء عمومه أو إطلاقه إن كان عام نقول عمومه، إن كان مطلق نقول إطلاقه. يعارض دليل وجوب الوفاء بالشرط يعارض المسلمون عند شروط المؤمنون، بحيث لو أوجبنا الوفاء به يعني بهذا الشرط راح نطرح الآية الكريمة عموم الآية الكريمة، وجب طرح عموم ذلك الدليل وتخصيصه، نطرح يكون عمومه يعني بعبارة أخرى نخصص العموم، هذا عطف تفسير، تخصيصه عطف تفسير على طرح العموم. في مثل الحالة حكم بفساد الشرط، ليش؟ لمخالفته حينئذ للكتاب والسنة. اما اذا دل هذا دليل الاثر على انه لا على ثبوت العقد لو خلي وطبعه بعد لا ينافي تغير حكمه، حكم هذا الاثر بالشرط حكم بصحة الشرط. سيجيب لنا بعض الامثلة هو الشيخ الانصاري، يقول وقد فهم من قوله تعالى الرجال قوامون على النساء ان السلطنة على الزوجة من اثار الزوجية التي لا تتغير، فجعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة، فجعل الاشتراط في الرواية السابقة ماذا جعل هذا الاشتراط منافيا لهذا الاثار، من باب انه فهم من الآية هذا الشيء، فلذلك في الرواية السابقة الذي قريناه جعل على انه هذا الاشتراط منافي. لكن لم يجعل اشتراط عدم الاخراج من البلد منافيا، ليش؟ لانه من الآية الكريمة لا يفهم ان الرجل قوام على المرأة في مسألة الاسكان بحيث لا ينفك، بس هذا شلون هيك شيء؟ هذا مشكل، هي آية واحدة بالنسبة للجماع يفهم منه شنو؟ هاي استحسانات وعضة الرصير. بالنسبة للجماع هذا ما ينفك، بالنسبة للإسكان لا ينفك هذا الأثر، هذا بعد شلون افتهم على أي حال. وقد فهم الفقهاء من قول البيعان بالخيار حتى تفترقا فإن افترقا، حتى يفترقا فإن افترقا وجب البيع، ايش فهموا؟ عدم التنافي، عدم التنافي بين من؟ بين هذا الأثر وبين اشتراط عدمه يعني. فأجمعوا على صحة اشتراط سقوط الخيار، يعني ما داموا في المجلس يجوز اشتراط عدم الخيار الذي هو من آثار شرع العقد، وكذا أجمعوا علما على صحة اشتراط الخيار بعد المجلس بعد الافتراق. لحد الآن قلنا الشيخ الأنصاري ذكر فد شيء جديد؟ لا لا، كله قاعد يقول إذا المنافات عرفية ما يمكن إنشاء العقد، واضح هذا. إذا ما أدري دليل دل واضح، إذا دليل الأثر دل واضح، كلام حالة الشك هذا المهم. ولو شك، إيش قال الكركي؟ قال نظر الفقيه. الشيخ الأنصاري يقول لا، ولو شك في مؤدى الدليل وجب الرجوع إلى إصالة ثبوت ذلك الأثر، الأصل أنه ثابت بشكل شنو؟ على الوجه الثاني. الوجه الثاني يعني شنو؟ يعني بشكل ماذا؟ يقبل التغير، بشكل يقبل ماذا؟ التغير. فإذا بشكل يقبل التغير يعني يجب الوفاء بالشرط، يعني دليل المؤمن عند شروط يبقى بلا تخصيص، فيبقى عموم أدلة الشرط سليما على المخصص، كما ذكرنا هذا ويا، وقد ذكرنا هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب والسنة، هناك بينا إذا شكينا في المغال نجل الأصل، هنا هم نفس الحكي. الشرط السادس يا أخي من شروط صحة الشرط ألا يكون الشرط مجهولا بشكل يوجب وبنحو يوجب وبنحو يوجب جهالة أصل البيع. مثل من أقول أشتري منك الكتاب بشرط تخيط لمجموعة ملابس، شم لباس مجموعة، مجموعة يصدق عليهم اثنين ثلاثة عشرة مية ميتين ألف وعم يصدق عليهم مجموعة، فهذا وكيفية الخياطة شنو شلون تريدها أنحاء إلى الخياطة وكذا وإلى آخر، هذه جهالة الشرط بهذا الشكل توجب ماذا؟ جهالة أصل البيع. أو مثل ماذا أقول له أشتري منك هذا الكتاب بشرط أن تهدي لي فرد شيء، خياشة تهدي لفرد شيء، خياشة فرد شيء، هذا ما تقول قد يكون الشيء ماذا راقي قد يكون الشيء غير، هذا هم يوجب ماذا؟ الجهالة. على أي حال إذا أوجب الشرط جهالة البيع هذا واضح على أنه ماذا؟ ما يجوز، بل أكثر نقول حتى إذا لم يوجب جهالة البيع والغرر في البيع. يمكن يقال باطل من أي باب؟ من باب أن حديث نفي الغرر إذا قلنا مختص بالبيع، يعني الحديث الوارد هكذا نهى النبي عن بيع الغرر، إذا هتشي بلي جهالة الشرط من دون أن تسري إلى البيع لا توجب بطلان البيع. لكن هناك رواية أخرى قيل موجودة تقول نهى النبي، رواية ثانية نهى النبي عن الغرر، مو عن بيع الغرر، عن الغرر مو عن بيع الغرر، عن الغرر. هاي يتمسك بإطلاقه، هاي تشمل غير البيع، إجارة، مساقات، بل وحتى الشرط. فحينئذ يكون الشرط باطل حتى وإن فرض على أن الجهالة لم تسري. ثم يقول الشيخ رضوان الله عليه ولكن الحق والإنصاف أنه متى ما كان الشرط مجهول حتما قليل من الجهالة 100%، بس قليل منها تسري إلى البيع حتما حتما. أي عبالي هتشي بس ما أدري هتشي ومو هتشي، ما أدري هتشي ومو هتشي، ما أدري الحاصل، ما أدري ما أدري. يقول وعلى هذا الأساس إذا الجهالة دائما تسري إلى البيع، والمفروض عندنا حديث يقول نهى النبي عن الغرر، فلا وجه إذن لما يقوله العلامة. العلامة ايش قال؟ قال إذا إنسان راد يشتري الدجاجة مع بيضتها، إن قال اشتريت الدجاجة وبيضتها، يعني جعل البيضة جزء، هذا باطل، لأن جزء المبيع مجهول هنا، ما معلوم بيضة موجودة أو ما موجودة. أما إذا فرض أو مقدار البيضة ما معلوم حجما كما كذا، أما إذا جعل البيضة شرطة، يعني هكذا قال أشتري بعتك الدجاجة بشرطي على أن تكون بيضتها لك، قال إذا شرط هذا يجوز، لأن الشرط تابع يجوز فيه الجهالة. يقول الشيخ الأنصاري اتضح الرد عليه، حيث يقال له على أنه الشرط دائما تسري جهالته علما إلى المشروع، وإذا ما تسري قلنا أكو عندنا حديث يقول نهى النبي عن الغرار، هذا كل غرر يمنع. اللهم إلا أن يقال، اللهم إلا أن يقال بأنه مثل البيضة العرف يراها تابع، مثل بسمار الموجود في باب في الباب إذا اشتريت، كيف جهالة البسمار لا تضر؟ لأنه يعد تابع، أصلا لا يلحف. أو مثل إنسان يشتري دار، الشبابيك ماذا تعد؟ أو جام الشبابيك ماذا يعد؟ تابع أصلا ما يلحف، فهذا جهالته ما تضر. فيتنازل الشيخ يقول إذا كان الشرط من هالقبيل لا بأس بجهالته، ماذا؟ لأن هذا يعد تابع أصلا لا يلحظ، وأدلتنا النبي عن الغرر أصلا لا تشمله. بلي. ثم بعدين يقول قدس الله روحه الشريفة والمسألة ماذا محل إشكال، لأن الفقهاء يقولون الشرط له قص من الثمن، أو يقولون التراضي إذا كان هناك شرط التراضي وقع منوط بالشرط، هذه التعابير تدل أن الشرط له شنو، له أهمية لابد من معرفته، فالغرر فيه مضر، هذه التعابير تدل. فلذلك المسألة مشكلة يا أخي، مشكلة ما أدري. طبق العبارة الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر. هذا التعبير يدل على أن الشيخ اللي يقول جهالة الشرط مرة توجب الغرر في البيع مرة لا توجب، لكن بعدين يتراجع يقول كل جهالة في الشرط توجب حتما بمقدار ما، وبعدين يتراجع عن التراجع يقول إذا الشرط كان مثل بيضة الدجاجة مثل بوسمار الباب تابع هذا ماذا لا يغور. فأولا قال ماذا؟ أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة، يعني بعض الشروط جهالتها توجب الجهالة البيع بعضها لا. بعدين يقول كل شرط يوجب الجهالة، بعدين يتراجع ويقول على أنه ماذا إذا كان مثل بيضة الدجاجة لا يوجب. أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع، لأن الشرط في الحقيقة كالجزء، فما دام كالجزء من العوضين إذن قد تسري جهالته. أقول مقتضى هذا التعليل أنه كل شرط جهالته تضر، لأنه كالجزء من العوضين وجهالة الجزء تضر جزما. مقتضى هذا التعليل كل شرط جهالته تضر. شلون الشيخ من أول قال أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة، بعد ماكو لا يكون يقول أصلا لا يكون الشرط مجهولا، لأن دائما هو جزء، فإذا دائما هو جزء جهالته ماذا تضر. بعد ما له معنى يقول أن لا يكون مجهولا جهالة توجب على أي حال، لأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين كما سيجيء بيانه بعد ذلك. قال في التذكرة يدل على نفس صاحب التذكرة حتى نفس الكلام. نقطتين شارحة. وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتهما، وبعد ولواحق المبيع والبيع. المقصود من لواحق البيع والمبيع شنو هو؟ هو الشرط. بعد فلو شرط شرطا مجهولا بطل البيع. شفت يا ولا الرجال ايش قال؟ لكن الرجال قال كل شرط ماذا مجهول باطل، من دون ان يقول بشرط ان تسري جهالته علما، ما قال هذا يخالفك هذا على اي حال. انتهى. وقد سبق ما يدل على اعتبار تعيين الاجل المشروط في الثمن. يقول سبق عدنا على انه ماذا اذا كان الثمن مؤجل لابد أن يكون الأجل ماذا؟ إذا الثمن مؤجل لابد أن يكون الأجل مضبوط. هذا شاهد على ما نقول. ليش؟ لأنه إذا ما كان مضبوط يلزم من ذلك ماذا؟ الجهالة فيما يلزم من ذلك ماذا؟ بل الغرار وجهالة في العهد. شو تقدم عندنا؟ هذا يؤيد على أنه الشرط لابد أن يصير معلوم. أقول أنا لم أتذكر تقدم ذلك منه قدس سره، بل لعلني أتذكر العدم أكثر من لا أتذكر. على أي حال راجعت مضان احتمال وجود هذا فيما سبق لم أجده كذا. على أي حال وهو غير مهم سواء كان موجود قدم أو ما تقدم. زين، بل لو فرضنا عدم سراية هاي حكاية الثانية، يقول حتى إذا ما سر الغرر إلى البيع يمكن يقال الشرط باطل من بابنا النبي عن الغرر، لأن هذا الحديث يشمل كل غرر. بل لو فرضنا عدم سراية الغرر في البيع إلى البيع ما سرى كفى لزومه، يعني لزوم الغرر في أصل الشرط، بناء على أن المنفية مطلق الغرر حتى في غير البيع إذا كان المستند نهى النبي عن الغرر، ولذا يستندون إليه يعني إلى نفي الغرر في أبواب المعاملات حتى الوكالة، مع أن الوكالة ليست بيع، فهذا من باب على أنه يلاحظون حديث نهى النبي عن الغرر. فبطلان الشرط المجهول إذن ليس لإبطاله البيع المشروط به، بعد ما نحتاج إلى هذه الناحية، لا نقول باطل من باب على أنه ماذا وأصلناها النبي عن الغرر. ولذا قد يجزم ببطلان هذا الشرط يعني الشرط المجهول مع الاستشكال في من في بطلان البيع. طب هذا لا وجه له هذا التفرقة إلا لأجل على أنه ماذا عندنا ماذا حديث يعم كل غرر حتى في الشرط، لا بد هيك حتى يمكن هذا التفكيك. ولذا قد يجزم ببطلان هذا الشرط يعني الشرط المجهول مع الاستشكال في بطلان البيع، فإن العلامة في التذكرة ذكر في اشتراط عمل مجهول في عقد البيع شنو ذكر؟ شوف ايش قال. إن في بطلان البيع وجهين، مع أن الرجال هو نفسه جزم بيمن مع الجزم ببطلان الشرطي. خب نقطة. ثم بعدين الشيخ الأنصاري يقول الحق والإنصاف أن يقال على أن جهالة الشرط دائما تسري ماذا؟ أي قليلا ما تسري، لكن الإنصاف أن جهالة الشرط تستلزم في العقد دائما مقدارا من الغرر الذي يلزم من جهالته من جهالة الشرط جهالة عهد العوضين. بريء. نقطة. ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره العلامة. علامة قال إذا ماذا اجعلنا بيضة الدجاجة شاط صحيح جزء باطل. الشيخ الأنصاري يقول حتى لو اجعلناها شر هو باطل. ليش؟ لأنه دائما جهالة الشر قلنا تسري إلى البيع. ومضافا عندنا حديث يقول نهى النبي عن الغرار. ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره العلامة في مواضع من التذكرة من الفرق في حمل الحيوان يوم بيضة الدجاجة يوم مال العبد المجهول. يعني العبد عنده مال ومال مجهول هذا المال أو هذه الدجاجة البيضة أو هذا الحمل ومال العبد المجهول مجهول المقدار بين تمليك هاي الأشياء الثلاثة البيضة والمال والحمل على وجه الشرطية في ضمن بيع هذه الأمور. يعني في ضمن بيع الدجاجة والعبد بأن يقال بعتكها على أنها حامل هذا شرط على أنها أو على أن لك حملها هذا شرط قال هذا جائز. وبين تمليك على وجه الجزئية بأن يقول بعتكها وحملها هذا باطل فصحح الأول. يعني إذا كان شرط ليش؟ لأن الشرط تابع. وأبطل الثاني لأنه جزء. الشيخ الأنصاري يقول ظهر النظر حتى إذا جعله شرط إحنا قلنا جعلت الشرط دائما تسري المن إلى البيع فهذا إذن من العلامة غير صحيح. لكن يقول أكو غير العلامة هم هيك قال. هسه العلامة نقدر شوي ونوياش يسمونه لكن غير العلامة ما أدري شنو الفرق بين العلامة وغير العلامة حتى تجيب كلمة لكن. لكن قال في الدروس وخلي يقول في الدروس والإشكال يجهم على أبو الدروس تشنو بس العلامة تستشكل عليه خطية وصاحب الدروس هم ما تيجي هذا يتبين على أنه ماذا أكثر كأنما صح إيه أو حكايته هسه نشوفها لعله حكايته. لكن قال في الدروس لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة لأنه بمنزلة الاشتراط ولا تضر الجعالة لأنه تابع. وحكى فد حكاية جديدة غير ما حكى العلامة حكى نفس ما حكى لأنه بمنزلة اشتراط ولا يضر الجهال لأنه تابع. العلامة عمر رجال خطية عمد شحكى فليش على أنه شو لصاحب الدروس يستوي لكن مو لكن لما يقولون شنو وين يجيبوه لابد صاحب الدروس لما حكى الحكاية يعني يقول العلامة وين حكاها احنا نعترض عليه لكن مو حكاها شي يسمونه يكون فد شخص أعظم من هذا يحكي ايه بلي شلون ابطل ماذا لو جعل الحمل جزءا فالاقوى الصحه لانه بمنزله الاشتراط لانه ماذا اي لانه بمنزله يعني الاستدراك بهذا الاعتبار بالي. يعني اللي يقول العلامه يفصل بين الشرطيه والجزئيه لكن صاحب الدروس ماذا قال حتى اذا جزء ماذا صحيح يصير مثل ما اذا شر لانه بمثابه باري شو هم ثقيلة على اي حال لعلهم لانه تا وقال في باب بيع المملوك منه صاحب الدروس قال ولو اشتراه وماله ويفلوسه صح ولم يشترط علمه يعني ما لازم ان تعلم بكمية فلوسه ولا التفصي من الربا او ما لازم على انه ماذا تلاحظ التفصي من الربا يعني شو مو قد واحد يقول ربا يلزم لان اذا كان الثمن شنو 100 دينار والعبد عده 100 راح يصير 100 يقابلها شنو 100 وعبد هذا راح يلزم ربا فيكون ماذا نجعل مع الثمن مع 100 دينار الذي ثمن يكون ايش نجعل يكون نجعل ماذا سيجاره مثلا باكيت سجاير او شخاطه كما بعضهم يجي يقول هذا ما يجوز شخاطه تخلي اي كبريت تخليه وتنحل المشكله يقول ما لازم ماذا تتفصى ماذا من الربا بهالشكل لكن لا يشترط العلم ولا يشترط التفصي متى إن قلنا إنه يملك إذا قلنا العبد يملك فما يشترط ليش لأن إذا يملك ذني راح يصير تابعات إليه مثل يصير ماذا أصابعه وأظافيره وشعره شلون تابع وذني فلوس أمات ماذا لكن واحد تابع متصل عندنا واحد تابع ماذا منفصل ولو أحلناه قلنا العبد ما يملك أحلنا ملكه لا بعد هذا ما راح يصير تابع هذا هذا ضميمة شيء آخر ما يصير تابع هذا بلي واشترط يعني اشترط العلم واشترط التفصي انتهى. بعدين يقول الشيخ الأنصاري والمسألة هو محل إشكال في أنه إذا الشرط مجهول يضر يوم يضر مشكلة ليش وكلماتهم لا يعرف التيامها يعني الجمع بينها ليش يقول حيث صرحوا بأن للشرط قسطا من أحد العوضين وقالوا ان التراضي على المعاوضة وقع منوطا بالشرط. لازم هذا الكلام وهذا الكلام لازم ان ماذا؟ ان كل شرط جهلته ماذا؟ الضر. فشلون ايها العلامة قلت على انه الشرط تابع؟ او انت ايها الشي يسمونه صاحب الدروس هماتك قلت؟ هذا ما يجتمع ويا هاي جايتكم الذي على ان الشرط ماذا له قسم من الثمن، ما يجتمع عن هذا. بل مولانا ولازمه كون الجهالة فيه دائما الضر يعني قادح يعني دائما مضرة. والاقوى انت رأيك شنو شيخنا الانصاري يقول؟ لا انا رأيي على انه يلزم العلم بالشرط دائما. ليش؟ لحديث قلنا نهى النبي عن الغرر، مو بيع الغرر، الغرر، الا اذا كان الشرط ماذا من قبيل تابع من قبيل بسمار الباب وما ادري زجاج الشباك ايه تشي، الا عمومنا في الغرر نهى النبي عن الغرر الا اذا عد الشرط في العرف تابعا غير مقصود بالبيع مثل بيض الدجاج. ثم يقول قد او احنا قلنا بسمار الباب، وقد مر ما ينفع هذا المقام في شروط العوضين. مر هناك يا اخي اذا تريد صفحة 402 لعله يشير الى هناك 402 سطر 2 لعله اسا مر يوم امر حتما الذي مر مو اكثر من هذا الحكي همات الذي ها 202 صار اشتباه العفو 202 بل مولانا سطر 2 قلت. ثم يقول وسيأتي بعض الكلام في بيع الحيوان، هاي همات ما عاد شلون تخليها والطيب هذه، يأتي الكلام في بيع الحيوان شلون؟ بيع الحيوان تقدم يا أبوي يأتي شنو؟ لابد الشيخ ماذا ألف شنو؟ إيش نستكشف بعد؟ أنه لما ألف المكاتب ما ألف بهذا الشكل، وإنما كان يؤلف بعض ماذا متقدم ومتأخر على بعض الآخر، فألف ماذا؟ الحديث عن بيع الحيوان بعد ما تأليف ماذا الحديث ماذا عن الشروط. هو لعله بحث الشروط، احنا اذا تذكرون في بحث الشروط اول ما اتقلنا قلنا من المحتمل على ان الشيخ كتب هذه الرسالة مستقلة وادمجها بعد ذلك واستشهدنا ماذا بقرينة الى اخره. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.